بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم
لكم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له.
أشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهو باب من الشرك في حق الوصيت وحفظ مال الملايين كثيرا. وقال يونس:
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه.
أولا، مناسبة هذا الباب لما قدم، وأن هذا الباب فيه شروع وشرح وتفصيل وإيضاح وبيان للترجمة السابقة لباب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. فالآن سيبدأ المصنف رحمه الله تعالى عليه بتفاصيل تلك الترجمة وشرح جزئياتها وفرعياتها.
قوله من الشرك من هنا للتبعيد، أي أن هذا بعض الشرك وليس كل الشرك، والشرك اسم جنس يشمل الأصغر والأكبر.
ولذي معنى هذا التفصيل أن الشرك يشمل، أو أن الشرك ينقسم من قسمين أصغر وأكبر؟ تقدم معنا طيب غير تخصص الآخر الأكبر،
انما دونه اكبر.
ان فيها اريد نص المفهوم، ممكن مفهوم اذا وجد اصغر فيوجد اكبر، واذا وجد اكبر فيوجد اصغر. الا ونبيكم باكبر الكبائر الشرك بالله. حديث ابن مسعود: سئل النبي عليه الصلاه والسلام اي الذنب اكبر عند الله؟ قال: ان تجعل الله ندا وهو خلقه. فإذا الشرك ينقسم إلى قسمين أصغر وأكبر، وهذا هو دليل التقسيم، وسبق ضابط كل من القسمين الأدلة عليهما.
ولبس هذه الأشياء قد يكون أصغر وقد يكون أكبر بحسب اعتقادها بدنا. وكان لبس هذه الأشياء من الشرك، لأن كل ما أثبت سببا،
كل من أثبت لله،
لأن كل ما أثبت لله،
كل من أثبت أي وبعدين لله،
كل من أثبت سببا لم يجعل
معنى لله
لم يجعل،
كل ما أثبت سببا، أيوة،
كل ما أثبت سببا،
ما أثبت ولا من أثبت؟
من أثبت،
أيوة،
من أثبت سببا لم يجعله الله سببا شرعيا ولا قدريا، فقد جعل نفسه شريكا مع الله. فمثلا قراءة
هذا أيها الإخوة ضابط من أثبت، أو كل من أثبت سببا لم يجعله الله سببا شرعيا ولا قدريا، فقد جعل نفسه شريكا مع الله. هذا ضابط من ضوابط العمل بالأسباب، أو أحد الضوابط التي يجب مراعاتها في الأسباب. والسبب معروف حيث اللغة، وهو يعني ما يوصل إلى غيره، السبب ما يوصل الإنسان إلى مقصوده. وفي باب العقيدة وباب الشريعة، الأسباب لها ضوابط ولها قيود لا بد من مراعاتها والتنبه لما جاءت به الشريعة في خصوص هذا الباب الذي هو باب الأسباب. هذا الأمر الذي ذكره الشيخ هو أحد ضوابط الأسباب، هو أن يكون هذا السبب قد ثبت شرعا وقدرا، أن يكون هذا السبب الذي يتعاطاه الإنسان قد ثبت من حيث الشرع وثبت أيضا من حيث القدر. والشيخ السعدي رحمه الله عليه في كتابه قول السهيل على كتاب التوحيد تقدم أن هذا الكتاب يعني كتاب ميزته العناية بالقواعد والضوابط في كل باب. قال الشيخ رحمه الله عليه في القول السديد عند هذا الباب، وهذا الباب يعني باب من الشرك لبس الحلقة والحلقة والخيط إلى آخر ذلك، قال وهذا الباب يتوقف فهمه على معرفة أحكام الأسباب، يعني ضوابط الأسباب وشروطها. قال وتفصيل هذا القول فيها أنه يجب على العبد أن يعرف في الأسباب ثلاثة أمور، وهذه لابد من فهمها وإدراكها قبل دراسة جزئيات الباب وفرعيات التي سيردها المؤلف. قال أحدها يعني الضابط الأول أن لا يجعل منها يعني من الأسباب أن لا يجعل منها سببا إلا ما ثبت أنه سبب شرعا أو قدرا. هذا الضابط الأول، أن يثبت السبب أو كون السبب سببا يثبت من حيث الشرع ومن حيث القدر. الضابط الثاني أن لا يعتمد العبد عليها يعني على الأسباب، بل يعتمد على مسببها ومقدرها مع قيامه بالمشروع منها وحرصه على النافع منها، يعني على المشروع من الأسباب وعلى النافع من الأسباب. الضابط الثالث أن يعلم أن الأسباب مهما عظمت وقويت فإنها مرتبطة بقضاء الله وقدره لا خروج لها عنه. كلام طويل لعلنا نقرأ شيء منه فيما بعد إذا يسرنا. إذن هذه ثلاث ضوابط يا إخواني في الأسباب لابد من التنبه لها. الضابط الأول أن لا يثبت من الأسباب شيء إلا ما ثبت أنه ماذا؟ أنه ثابت شرعا وقدرا. الضابط الثاني أن لا يعتمد على الأسباب إنما يعتمد على مسبب الأسباب وهو الله تبارك وتعالى. الضابط الثالث أن يعتقد أن أو الاعتقاد الجازم أن نفوذ هذه الأسباب وتأثير هذه الأسباب مرتبط بماذا؟ بمشيئة الله تبارك وتعالى وإرادته، بدون ذلك لا يعني يقع المرء في المحذور الشرعي. نعم. هنا قال الشيخ كل من أثبت سببا لم يجعل الله سببا شرعيا ولا قدريا فقد أشرك بالله. يؤخذ من هذا الضابط أيها الإخوة أن الأسباب على قسمين، القسم الأول أسباب شرعية والقسم الثاني أسباب قدرية، وأن هذه الأسباب بنوعيها الأسباب الشرعية والأسباب القدرية هي المعتبرة، هي المعتبرة، وأن الخروج عنها يعني عن هذه الأسباب وأن الخروج عن هذه الأسباب المحددة سبب للوقوع في الشرك، سبب للوقوع في الشرك، فقد يقع في الشرك الأكبر، قد يقع في شرك الربوبية وقد يقع في شرك الألوهية كما سيأتي إن شاء الله تعالى. الأمر الثالث أو قبل هذا يعني بعض قد يسأل ما هي الأسباب الشرعية وما هي الأسباب القدرية. الأسباب الشرعية هي ما ثبت أو ما وردت به النصوص الشرعية، ما وردت به النصوص الشرعية أو ما ثبت في النصوص الشرعية أنه سبب شرع، وسيأتي التمثيل من قبل الشيخ. الأسباب القدرية معناها هو أو هي الأسباب التي ثبت بالتجربة صحتها وتبين من خلال تعاطيها ثبوتها. قدرية نسبة إلى القدر لأن الله قدر نفعها، قدر صحتها، قدر الانتفاع بها، هذا هو معنى هذين القسمين. فطرق الشيخ رحمة الله عليه هنا إلى حكم نفس هذه الأشياء ونوع الشرك فيها، وسيأتي إن شاء الله، لكن باختصار نفس هذه الأشياء الحلقة والخيط ونحوهما سيأتي تمكين من قبل الشيخ أيضا، أن الحكم على اللابس بحسب اعتقاد اللابس، قد يكون اللابس لهذه الأمور شركه شركا أكبر، وقد يكون شركه شركا أكبر بحسب اعتقاد اللابس. نعم.
فمثلا قراءة الفاتحة سبب شرعي للشفاء.
نعم.
وأكل المسلسل سبب حسني للطلاق الفقر، وهو قداسي لأنه يعلم بالتجارب.
واضح؟ مثال السبب الشرعي ومثال السبب القدري. طيب.
والناس في الأسباب طرفان ووسط.
ها هنا أقسام الناس في الأسباب. أقسام الناس في الأسباب وموقفهم منها. نعم.
الأول من ينكر الأسباب، وهم كل من قال بنفي حكمة الله كالجبرية والأشعرية. الثاني من يغلو في إثبات الأسباب حتى يجعل ما ليس بسبب سببا، وهؤلاء هم عامة الخرافيين من الصوفية ونحوهم. الثالث من يؤمن بالأسباب وتأثيراتها، ولكنهم لا يثبتون من الأسباب إلا لا يثبتون من الأسباب إلا ما أثبته الله سبحانه ورسوله، سواء كان سببا شرعيا أو كونيا. ولا شك أن هؤلاء هم الذين آمنوا بالله إيمانا حقيقيا، وآمنوا بحكمته حيث ربطوا الأسباب بمسبباتها والعلل بمعلولاتها، وهذا من تمام الحكمة.
إذا أقسام الناس واضح، منهم من يغلو في إثبات الأسباب حتى يجعل ما ليس بسبب سببا، ومنهم في المقابل له ينكر الأسباب وتأثيراتها المسببات، والوسط وهم أهل السنة والجماعة الذين يؤمنون بالأسباب وبتأثيرات هذه الأسباب، لكنهم يقيدونها بماذا؟ بما ثبت شرعا وقدرا، يقيدون هذه الأسباب بما ثبت شرعا وقدرا، وأيضا يقيدون تأثيرها بماذا؟ بمشيئة الله تبارك وتعالى وإرادته، وأيضا ينصحون عند تعاطيها بالتعويل والاعتماد على الله تبارك وتعالى. فهذه عقيدة أهل السنة والجماعة في الأسباب. ابن القيم في مفتاح دار السعادة أشار إلى أقسام الناس في الأسباب، حيث قال رحمه الله بالطبع الذي عندي الجزء الثالث صفحة 377 تحقيق الشيخ علي حسن، بعد أن ذكر يعني مشروعية الأسباب وتعاطي الدواء المناسب لدفع المرض والداء، قال رحمة الله عليه: وعلى هذا قيام مصالح الدارين، يعني على تعاطي الأسباب المناسبة للمسببات. قال: وعلى هذا قيام مصالح الدارين، يعني الدنيا والآخرة. بل الخلق والأمر مبني على هذه القاعدة، يعني مباشرة الأسباب المناسبة للمسببات. فإن تعطيل الأسباب، هذا القسم أي واحد؟ أي قسم تعطيل الأسباب الأول وهم منكرين الأسباب. فإن تعطيل الأسباب وإخراجها عن أن تكون أسبابا تعطيل للشرع ومصالح الدنيا، والاعتماد عليها والركون إليها واعتقاد أن المسببات بها وحدها وأنها أسباب تامة، شرك بالخالق عز وجل وجهل به وخروج عن حقيقة التوحيد. هذا القسم الثاني. نعم. الذين يجعلون ما ليس بسبب سببا، هو من عند قوله: والاعتماد عليها والركون إليها واعتقاد أن المسببات بها وحدها وأنها أسباب تامة شرك بالخالق عز وجل، سيأتي بيان هذا إن شاء الله. القسم الثالث وإثبات مسبباتها على الوجه الذي خلقها الله عليه وجعلها له إثبات للخلق والأمر للشرع والقدر للسبب والمشيئة للتوحيد والحكمة. الشارع يثبت هذا ولا ينفي. هذه أقسام الناس في الأسباب. نعم.
ولبس الحلقة ونحوها إن اعتقد لابسها أنها مؤثرة بنفسها دون الله فهو مشرك شركا أكبر في توحيد الربوبية، لأنه اعتقد أن مع الله خالقا غيره. اعتقد أن مع الله خالقا غيره، وإن اعتقد أنها سبب ولكنه ليس مؤثرا بنفسه فهو مشرك شركا أصغر، لأنه لما اعتقد أن ما ليس بسببه سببا فقد شارك الله تعالى في الحكم لهذا الشيء لأنه سبب، والله تعالى لم يجعله سببا. وطريق العلم بأن الشيء سبب.
هذه الأسباب الآن التي ذكرها أو هاي الأمور الأشياء نفس الحلقة والخير ونحوها مما ما يتعاطى قد يكون شركا في الربوبية وقد يكون شركا في الألوهية. كيف يكون هذا؟
طبعا
تغبت عليك كفارات غير
حسب اعتقاد نفسه. كان اعتقد ان الخيط هذا او الخلق هذا يعني بها اذا لبسها قد ارتفع يعني شك او كذا، هذا شك
ولا شك متفقين. نحن الان ليس سؤالنا هذا يا خبيب، سؤالنا ما يفضل قد يكون شركا في الألوهية وقد يكون شركا في الربوبية.
توجه لها بالدعاء والعبادة والرجاء أو شيء في شرك الألوهية.
كيف توجه لها؟ يدعوها يعني؟ يا خيط ارحمني يا خيط اصبر لي الجهل. هذا دخل؟
يعني توجهها بالرجاء أو يعني
يحس
أنه يعني
يتعلق
بها بأي نوع من أنواع العبادة يعني. فهذا الألوهية. أما إذا من باب التدبير أو تغيير المقادير أو شيء بكم الربوبية.
نعم. إذن قد يكون الشرك في الألوهية من باب تعلق القلب وتعلقه واعتقاد أنه نافع واضح وسيكون سببا للشفاء، هذا شرك في ماذا؟ في الألوهية. قد يكون أكبر وقد يكون أكبر. أما الشرك الربوبية فيكون باعتبار ماذا؟ باعتبار أنه أثبت أصلا سببا ليس بسبب، أثبت سببا وجاء بسبب لم يثبت أنه سبب. ولهذا قال الشيخ الشافعي رحمة الله تعالى عليه هنا إذا علم ذلك بعد أن ذكر ضوابط الأسباب، قال إذا علم ذلك فمن لبس الحلقة أو الخيل أو نحوهما قاصدا بذلك رفع البلاء بعد نزوله أو دفعه قبل نزوله فقد أشرك، لأنه اعتقد أنها هي الدافعة الرافعة، فهذا الشرك الأكبر. وهو شرك في الربوبية حيث اعتقد شريكا مع الله في الخلق والتدبير، واضح؟ وهو شرك في العبودية حيث تأله لذلك السبب وعلق به قلبه طمعا ورجاء لنفعه، فهذا قد يكون شركا في الربوبية وقد يكون شركا في الألوهية. نعم. الله أعلم.
وطريق العلم بأن الشيء السبب،
هذا عنوان جديد، طريق العلم بثبوت الأسباب، هذا تأكيد لما تقدم كما تذكرون. طريق العلم بثبوت الأسباب له بذلك طريق، بذلك طريقان،
إما عن طريق الشرع وذلك كالعسل فيه شفاء للناس وكقراءة القرآن فيها شفاء للناس، قال الله تعالى وننزل من القرآن ما فيه ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وإما عن طريق القدر كما إذا جربنا هذا الشيء ووجدناه نافعا في هذا الألم أو المرض
ولكن لا بد أن يكون أثره ظاهرا مباشرا، كما لو اكتوى بالنار فبرئ بذلك مثلا.
هذا تنبيه هام يا إخوان، هذا تنبيه هام في الأسباب القدرية، أن يكون أثر هذا السبب ظاهرا مباشرا واضحا، لا بد أن يكون أثر هذا السبب معلوم مرئي معروف تجربته ظاهرة، تعاطي نتيجة تعاطيه جلية، لا يكون أمر خفي بعيد عن التجربة الصحيحة، لا هنا لا يمكن. إذن لابد من التنبه لهذا القيد الذي ذكره الشيخ رحمة الله عليه، قال مثلا كما لو اكتوى بالنار فبرئ بذلك مثلا، معروف الكيد بالله هذا سبب قدري، وأيضا جاءت النصوص به، لكن أثر هذا السبب واضح ولا لا؟ واضح ومعلوم أيضا بالتجربة.
فهذا سبب ظاهر بين، وإنما قلنا هذا لئلا يقول القائل أنا جربت هذا وانتفعت به،
يعني يأتي بسبب من الأسباب ويقول أنا جربت هذا وانتفعت به. طيب ما هو الضابط في هذا؟ فضل.
وهو لم يكن مباشرا كالحلقة، فقد يلبسها إنسان وهو يعتقد أنها نافعة فينتفع، لأن للانفعال النفسي للشيء أثرا بينا. فقد يقرأ إنسان على مريض فلا يرتاح له، ثم يأتي آخر يعتقد أن قراءته نافعة فيقرأ عليه الآية نفسها فيرتاح له ويشعر بخفة الألم. كذلك الذين يلبسون الحلق ويربطون الخيوط قد يحسون بخفة الألم أو اندفاعه أو ارتفاعه بناء على اعتقادهم نفعها، وخفة الألم لمن اعتقد نفع ذلك تلك الحلقة مجرد شعور نفسي، والشعور النفسي ليس طريقا شرعيا لإثبات الأسباب، كما أن الإلهام ليس طريقا للتشريع.
وهذا يعني تنبيه هام للشيخ رحمة الله تعالى عليه، وهذا عند كثير من الناس، يعني مجرد يعني انفعال نفسي ارتياح لهذا الشيء الذي يقوم به، كما يحصل الآن من كثير من بعض الناس عندما يذهب إلى بعض القراء أو الراقين، تجد أنه يرتاح لصوته أو يرتاح لقراءته، يشعر بنوع من التحسن بعد القراءة، فيظن أنه سبب لذلك، وأن تأثير هذا أقوى من تأثير قراءة هذا، التأثير أقوى من قراءة تلك. والواقع ماذا؟ مجرد انفعال نفسي فقط، كما أن الشخص يرتاح لشخص بناء على أمور معينة فقط، أما يعني وجود الضوابط في هذه المسألة أو توفر الشروط الشرعية هذا خال من ذلك كله. الله أعلم.
قوله لبس الحلقة والخيط، الحلقة من حديد أو ذهب أو فضة أو ما أشبه ذلك، والخيط معروف. قوله ونحوهما كالمرصعات، وكمن يصنع شكلا معينا من نحاس أو غيره لدفع البلاء.
إيش يعني مرصعات؟
مزينة.
تأكد أنا ما أصلا ولا ولا يعني وجدت وقت إني أرجع لمعنى عبيد
الله الله أن هذا مرتب
مرتب صح العامي كذي نعم يا صلاح خرج مش هتفضل قلتك الخضرة وحاصل يعني مثل ما قال الأخوة يعني أشياء مزينة والله قد يكون مثل ما قلت لكن نحتاج إلى كتاب أي بعيد ثبت عليه
أو يعلق على نفسه شيئا من إجزاء الحيوانات والناس كانوا يعلقون
القرب البالية على السيارات ونحوها بدفع العين.
لك على السيارة؟
نعم.
أيوة.
حتى إذا رأى الشخص نفرت نفسه فلا يعين. قوله لرفع البلاء أو دفع
الفعل. هذه مقاصد يعني انتخاب هذه الأشياء. يعني السبب الباعث والشيء الدافع لاستعمال هذه الأشياء مخيط الحلقة ونحو ذلك من الأمور أو القرب البالية كما ذكر الشيخ رحمه الله عليه ونحوها. السبب الدافع لاستعمال الناس لها ماذا؟ إما رفع البلاء، رفع المصيبة والمرض بعد نزوله وحصوله، أو الدفع قبل أن يحصل أو قبل أن ينزل. فإما هذا وإما هذا، يعني السبب الدافع لذلك إما هذا وإما هذا، إما رفع البلاء أو دفع البلاء.
قوله لرفع البلاء أو دفع، الفرق بينهما أن الرفع بعد نزول البلاء والدفع قبل نزول البلاء. شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب لا ينكر السبب الصحيح للرفع أو الدفع، وإنما ينكر السبب غير الصحيح.
وكل عالم سني هذا حاله، لا ينكرون علماء جماعة السنة الذين ساروا على النصوص لا ينكرون الأسباب الصحيحة، وإنما ينكرون الأسباب الغير صحيحة.
وقوله وقول الله تعالى أفرأيتم أي أخبروني
أقرأ الله كاملة لدي.
وقول الله تعالى قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضر الآية. وقول الله تعالى أفرأيتم أي أخبروني، وهذا تفسير باللازم لأن من رأى أخبره، وإلا فهي استفهام عن رؤية. قال تعالى أرأيت الذي يكذب بالدين أي أخبرني ما حال من كذب بالدين، وهي تنصب مفعولين الأول مفرد والثاني جملة استفهامية. وقوله ما المفعول الأول لرأيتم والمفعول الثاني جملة، جملة إن أرادني الله بضر. وقوله تدعون المراد بالدعاء دعاء العبادة ودعاء المسألة، وهم يدعون هذه الأصنام دعاء عبادة فيتعبدون لها بالنذر والذبح والركوع والسجود، ويدعونها دعاء مسألة لدفع الضرر أو جلب النفع.
تقدم الحديث عن دعاء المسألة ودعاء العبادة.
فالله سبحانه إذا أراد بعبده ضرا لا تستطيع الأصنام أن تكشفه، وإن أراده برحمة لا تستطيع أن تمسك الرحمة عنه، فهي لا تكشف الضر ولا تمنع النفع، فلماذا تعبد؟
ولا لا تكشف الضر ولا
تمنع النفع، فلماذا تعبد؟ وقوله كاشفات يشمل الدفع والرفع، فهي لا تكشف الضر بدفعه وإبعاده ولا تكشفه برفعه وإزالته. وقوله قل حسبي الله أي كافيني، والحسب الكفاية. ومنه قوله تعالى جزاء من ربك عطاء حسابا، من الحسب وهو الكفاية، وحسبي مبتدأ ولفظ الجلالة خبر، وهذا أبلغ، وقيل العكس والراجح الأول لوجهين: الأول أن الأصل عدم التقديم والتأخير، الثاني أن قولك حسبي الله فيه حصر الحسب لله، أي حسبي الله لا غيره، فهو كقولك لا حسب لي إلا الله بخلاف قولك الله حسبي، فليس فيه الحصر المذكور، فلا يدل على حصر الحسب لله. قوله عليه يتوكل المتوكلون قدم الجار والمجرور لإفادة الحصر، لأن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر، والمعنى أن المتوكل حقيقة هو المتوكل على الله. أما الذي يتوكل
حقيقة
أن المتوكل متوكل حقيقة هو المتوكل على الله. أما الذي يتوكل على الأصنام والأولياء والأضرحة فليس بمتوكل على الله تعالى، وهذا لا ينافي أن يوكل الإنسان إنسانا في شيء ويعتمد عليه، لأن هناك فرقا بين التوكل على الإنسان الذي يفعل لك شيئا بأمرك، وبين توكلك على الله، لأن توكلك على الله اعتقادك
أن توكلك
على الله اعتقادك أن بيدك النفع والضر، وأنك متذلل معتمد عليه مفتقر إليه مبرر أمرك إليه.
عبد الله. والتوكل سيئة الحديث أنه طبعا في باب
وشاهد من هذه الآية أن هذه الأصنام
من وجه الدلالة من هذه الآية أين هو؟ قال المؤلف الشاهد
الشاهد من هذه الآية أن هذه الأصنام لا ترفع أصحابها لا بجلب نفع ولا بنفع مر فليست أسبابا لذلك فيقاس عليها كل ما ليس بسبب شرعي أو قدري فيعتبر اتخاذه سببا إشراكا لله. وهناك شاهد آخر في قوله حسبي الله فإن فيه تفريق الكفاية إلى الله من الأسباب الوهمية وأما الأسباب الحقيقية فلا ينافي تعاطيها توكل على الله تعالى وتفويض الأمر إليه لأنها من عنده. قوله في حديث عمران رأى رجلا
الآن شرح الشيخ أو فسر الشيخ الآية قلنا بالمنهج أننا نمشي والأمور الواضحة لا أقف عندها فلهذا قلت لكم غير مرة لا بد تقرؤون قبل أن تأتوا إلى الدرس حتى تفهمون كلام جيدا. هنا يعني قد يقول بعض الأخوة الآية واردة هي من الشرك الأكبر وفي عبادة الأصنام قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات الضر أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمة فحسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. فالآية واردة في الشرك الأكبر من ناحية وفي الدعاء الأصنام وسؤالها من ناحية أخرى فما علاقة هذه الآية أو صلة مبحثنا اللي هو لبس هذه الأمور المذكورة في الآية. الشيخ رحمة الله عليه قال هذه الأصنام لا تنفع صاحبها ذكر الشاهد لا بجلب نفع ولا دفع ضر فليست أسبابا لذلك ليست أسبابا معتبرة لجلب النفع أو دفع الضر فيقاس عليها يعني يلحق بها كل ما ليس بسبب شرعي أو قدري فيعتبر اتخاذه سببا إشراكا بالله. طبعا هنا يدخل أو نتطرق لمسألة حتى تتجلى المسألة أكثر. عندنا القياس عند أهل العلم إخوة له كم ركن؟ أربعة أركان: الأصل المقيس عليه، والفرع المقيس، والعلة الجامعة بين الأصل المقيس عليه والفرع المقيس والحكم. أربعة أشياء. من خلال هذه الآية أو من خلال هذه الأركان أركان القياس يتبين لنا وجه استدلال يعني الآن الشيخ رحمة الله عليه الشيخ عبد البهار بهذه الآية على تحريم نفس هذه الأشياء. الآن نقول الأصل المقيس عليه من هو؟ أين المقيس عليه؟ اتخاذ أو النهي، النهي عن اتخاذ الأنداد من دون الله وجعلها وسيلة أو النهي عن اتخاذ الأصنام من دون الله تبارك وتعالى وجعلها وسيلة وسببا لرفع البلاء أو دفع، هذا الأصل المقيس عليه. الفرع المقيس هو ما هو الفرع؟ لبس الحلقة والخير ونحو ذلك من الأشياء، هذا فرع. طيب ما هي العلة الجامعة بينهما يعني ما الذي يربط بين الفرع المقيس والأصل المقيس عليه؟ أيوة لا ليس جوابك بدقيق.
ايش بالضبط؟
هل هناك عين؟ انت بدقيق
وانا ملوها مستوفى قدر بشر
العلة الجامعة بين الأصل المقيس عليه والفرع المقيس أن كل من الأصل المقيس عليه والفرع المقيس ماذا ليس بسبب شرعي أو قدري يتحقق به المقصود من رفع البلاء أو دفعه. ويعني كما قال الشيخ رحمة الله عليه هنا إيش كلام غير موجود عند عبد الله. وهذا يدل على حفظ المؤلف رحمه الله عليه وقوة الاستنباط والحياء، وإلا فالآية بلا شك الشرك الأكبر، الشرك الأكبر الذي تعبد فيه الأصنام. ولكن القياس واضح جدا يقول الشيخ، ولكن القياس واضح جدا لأن هذه الأصنام ليست أسبابا تنفع، فيقاس عليها كل ما ليس بسبب فيعتبر إشراكا بالله. قبل ذلك قال أيضا عند الشاهد في الآية فيقاس عليها كل ما ليس بسبب شرعي أو قدري فيعتبر اتخاذه سببا إشراكا بالله. إذا هذه هي العلة الجامعة بين الفرع المقيس والأصل المقيس عليه. فالأصنام هنا ليست أسبابا قدرية جعلها الله عز وجل خلقها، وأسباب كونية بالتجربة يعرف أنها أن بها يتحقق المقصود، وليست أيضا أسبابا شرعية المخالفة بها للنصوص وتحذير النصوص منها، فهي إذن هي ماذا؟ اتخاذها شركا بالله، كذلك كل ما هو مثلها في عدم توفر الضوابط الشرعية للأسباب. طيب الحكم الآن، هذا الركن الرابع من أركان القياس، إذا تبين الأصل المقيس عليه والفرع المقيس والعلة الجامع بينهما، يكون الحكم ماذا؟ الشرك، الشرك وحرمة اتخاذ هذه الأشياء أسبابا لرفع البلاء أو دفعه. وفي هذا يتبين أن الحكم واضح في المسألة بصحة القياس. وبهذا أيضا هذا البيان من بيان بهذا البيان والشرح من خلال أركان القياس تتبين وتتجلى مناسبة الآية للباب.
عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، فقال ما هذه؟ قال من الوهن، قال ابيعها فإنها لا تبيعك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. قوله في حديث عمران رواه أحمد بن سنن بن
والحديث السلسلة الصحيحة برقم 2165.
قوله في حديث عمران رأى رجلا لم يبين اسمه، لأن المهمة في بيان القضية وحفظها، لكن ورد ما يدل على أنه عمران نفسه، لكنه أبهم نفسه. قوله حلقة الصفر، فقال ما هذه؟ قال من الواهنة. والحلقة والصفر معروفان، وأما الواهنة فوجع في الذراع أو العظم.
نعم، قال أبهم نفسه،
أبهم نفسه
لتكمل كلام
الشيخ.
أيوة، الحلقة والصفر معروفان، وأما
الواهنة وجه بحذرة، والحلقة والصفر، وأما الواهنة
فوجع في الذراع أو اللعاب.
أفعل يا سلام عندك طبع شيء اسمه هنا فضلا جدا جدا.
قوله ما أفلح، الفلاح هو
النجاة من المغلوب
وحصول
المغلوب. هذا ضابط الفلاح تعريفه الذي يلي في النصوص، قد أفلح المؤمنون، الفلاح هو ما ذكر الشيخ هو النجاة من المغلوب وحصول المغلوب، قد أفلح من تزكى هو عبد المهدي، هذا هو الفلاح.
هذا الحديث مناسب للباب مناسبة تامة، لأن هذا الرجل لبث حلقة من صفر إما لدفع البلاء أو لرفعه، والظاهر أنه لرفعه، قوله لا تزيدك إلا وهنا، والزيادة مبنية على أصل. ففي هذا الحديث دليل على عدة فوائد. واحد، أنه ينبغي لمن أراد إنكار المنكر أن يسأل أولا عن الحال، لأنه قد يظن ما ليس بالمنكر منكرا. ودليله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال ما هذه؟ والاستفهام هنا للاستعلام فيما يظهر وليس للإذكار. وقول الرجل من الواهنة من السببية، أي تبسها بسبب الواهنة، وهي مرض يوهن الإنسان ويضعفه، قد يكون في الجسم كله وقد يكون في بعض الأعضاء كما سبق.
وهذه الضوابط إن شاء الله كذلك، التيقن والتثبت من كون هذا العمل منكرا، بمعنى هذا في تنبيه على عدم المبادرة بإنكار الشيء حتى يعلم الشخص علما يقينيا أن هذا منكر مخالف للشرع. أما مجرد أنه فقط يستنكره بنفسه وليس عنده ما يعلم على أنه منكر، فهذا مخالف للطريقة الصحيحة في إنكار المنكر.
اثنين، وجوب إزالة المنكر بقومه ابتدعها، فأمره بنفعها لأن نفسها منكر، وأيد ذلك بقوله إنها لا تزيدك إلا وهنا.
وهذا طبعا وجوب إنكار المنكر مقيد، لماذا؟ الاستطاعة والقدرة، أضاع منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه. نعم، وهذا مقيد بالاستطاعة. ولا من حيث الأصل، نعم الأصل أنه يجب إنكار المنكر، متى؟
أي وهنا في النفس لا في الجسم، وربما تزيده وهنا في الجسم. أما وهن النفس لأن الإنسان إذا تعلقت نفسه بهذه الأمور ضعفت واعتمدت عليها ونسيت الاعتماد على الله عز وجل، والانفعال النفسي له أثر كبير في إضعاف الإنسان.
وهذا سبحان الله شيء ملموس ومرئي أيضا في الواقع، أن التعلق بهذه الأمور يوهن الجسم فعلا، على اعتبار ماذا؟ تعلق النفوس بهذه الأشياء. ولهذا كثير من الناس ما أن تؤخذ منه التميمة إلا وينهار نفسيا حقيقة. لماذا؟ لأنه يظن هذا السبب الذي فارقه بسبب مفارقة هذا السبب أو نزع هذا الشيء منه أن المرض ماذا؟ سيعود إليه، فليس عنده توكل واعتماد على الله عز وجل ورغبة في اللجوء إلى الله تبارك وتعالى في الخلاص من هذا الأمر. ومن هنا يأتي الضعف النفسي،
فأحيانا يتوهم الصحيح أنه مريض فيمرض، وأحيانا يتناسى الإنسان المرض وهو مريض فيصبح صحيحا، فانفعال النفس بالشيء له أثر بالغ. ولهذا تجد بعض الذين يصابون بالأمراض النفسية يكون أصل إصابتهم ضعف النفس من أول الأمر، حتى يظن الإنسان أنه مريض بكذا أو بكذا، فيزداد عليه الوهم حتى يصبح الموهوم حقيقة. فهذا الذي لبس الحلقة من الواهنة لا تزيده إلا وهنا، لأنه سوف يعتقد أنها ما دامت عليه فهو سالم، فإذا نزعها عاد إليه الوهم، وهذا بلا شك ضعف في النفس. الثالث أن الأسباب التي لا أثر لها بمحتوى الشرع أو العادة أو التجربة لا ينتفع بها الإنسان.
وهذا تقدم.
الرابع أن نفس الحلقة وشبهها وشبهها لهذا تجد بعض الذين يصابون بالأمراض النفسية يكون أصل إصابتهم ضعف النفس من أول الأمر، حتى يظن الإنسان أنه مريض بكذا أو بكذا، فيزداد عليه الوهم حتى يصبح الموهوم حقيقة. فهذا الذي لبس الحلقة من الواهنة لا تزيده إلا وهنا، لأنه سوف يعتقد أنها ما دامت عليه فهو سالم، إذا نزعها عاد إليه الوهم، وهذا بلا شك ضعف في النفس. الثالث أن الأسباب التي لا أثر لها بمحتوى الشرع أو العادة أو التجربة لا ينتفع بها الإنسان.
وهذا تقدم.
الرابع أن نفس الحلقة وشبهها وشبهها بنفع البلاغ أو رفعه من الشبه بقوله يمت وهي عليك ما أفلحت أبدا، وانتفاعه للملاح دليل على الطيبة والخسران. ولكن هل هذا شد أكبر أو أصغر؟ سبق لنا عند الترجمة أنه يختلف بحسب اعتقاد صاحبه. الخامس أن الأعمال بالخواتيم بقوله يمت وهي عليك، فعرف أنه لو أقلع عنها قبل الموت لتضره، لأن الإنسان إذا تاب قبل أن يموت صار كمن لا ذنب له. قوله قال المصنف رحمه الله: وله عن عقبة ابن عامر مرفوعا: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع وداعة
ودع ودع،
ومن تعلق وداعة
لا ودع ودع ودع
ودع
ليس وداعة وداع معنى فألف بعد الثاء،
ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. قوله من تعلق تميمة أي علق بها قلبه واعتمد عليها في جلب النفع ودفع الضرر. والتميمة شيء يعلق على الأولاد من خرز أو غيره يتقون به العين.
قادم سنتكلم إن شاء الله عن التمائم لا يسر الله.
وقوله فلا أتم الله له، الجملة خبرية بمعنى الدعاء، ويحتمل أن تكون خبرية محضة. وكلا الاحتمالين دال على أن التميمة محرمة، سواء نزع الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتم الله له أو دعا بأن لا يتم الله له. فإن كان الرسول صلى الله عليه وسلم أراد به الخبر فإننا نخبر بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فإننا نكفر بما دعا به الرسول صلى الله عليه وسلم. ومثل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ومن تعلق ودعة
وداعة
فلا ودع له.
ودعة فعلة،
من تعلق ودعة
ودع ودع
ودع
ودع كل بالفتح وداعة
وداعة ودعة
تميم
فلا ودع الله له. والوداعة
والوداعة
والودعة واحد الودع، وهي
واحد الودع
واحد الودع، وهي أحجار تؤخذ من البحر يعلقونها بدفع العين، ويزعمون أن الإنسان إذا علق هذه الودعة لم تصبه العين أو لا يصيبه الجن. قوله لا ودع الله له أي لا تركه الله في دعة وسكون،
في دعة
وسكون، وضد الدعة
الدعة،
وضد الدعة والسكون القلق والألم. وقيل لا ترك الله له خيرا وعومل بنقيض قصده.
هذا الحديث من تعلق تميمة فقد أشرك له مناسبة، حديث سيأتي في الدرس القادم إن شاء الله. مناسبته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل إليه رفض بحاجة من شاء الله رجل أن يتحكم أخلص الباب كامل كيف رجعت مرجع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل إليه رفض تبايع تسعة وأمسك عن واحد، فقال: يا رسول الله بايعت تسعة وتركت هذا. فقال عليه الصلاة والسلام: إن عليه تميمة، يعني المانع من المبايعة وماذا ومن البيعة، أن عليه تميمة. قال: فأدخل يده فقطعها فبايعه وقال: من علق تميمة فقد أشرك. هذه مناسبة هذا الحديث، وهو يدل على خطورة تعليق هذه الأمور.
وقوله فقد أشرك، هذا الشرك يكون أكبر إن اعتقد أنها ترفع أو تسبع بذاتها دون أمر الله، وإلا فهو أكبر. قوله قال المصنف رحمه الله: ولابن أبي حاتم عن حنيفة أنه رأى
ومناسبة هذا الحديث في الرغبة للباب واضح من حين دعاء النبي عليه الصلاة والسلام لعدم إتمام أمر هذا المعلق لهذه الأشياء، والدعاء عليه بعدم ماذا؟ أن لا يجعله الله عز وجل لدعاء ولا سكون ولا راحة. فورود هذا الدعاء على فاعل هذا يدل على ماذا؟ يدل على التهذيب. واضح هذا. قال المصنف: باب من الشرك، وأن هذا الأمر شرك بالله عز وجل، وإلا لما دعا النبي عليه الصلاة والسلام. فدعاء النبي صلى الله عليه وسلم عليه بعدم الدعاء والراحة والسكون والهدوء والطمأنينة وبعدم إتمام الأمور يدل على تحريمها، وإنها من الشرك بالله عز وجل. نعم.
ولابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده سيفاً من الحمى فقطعه وتلا قوله: وما يؤمن أكثركم بالله إلا وهم مشركون.
نعم. هذا الأثر رواه ابن أبي حاتم في تفسيره، يعني كما ذكر صاحب تفسير العزيز الحميد وغيره، لكن في إسناده ضعف. إسناده بعض ذكر، يعني بعض من ذكر هذا الأثر أن سبب إسناده أن فيه راوي يقال له عروة بن الزبير. عروة هذا لم يدرك حذيفة رضي الله تعالى عنه، أو لا يعرف له السماع من حذيفة، لم يسمع من حذيفة. شيخ صالح على الشيخ أفاد فائدة طيبة هذا الكتاب، ذكرت لكم قبل ذلك أذكر المضيل على تخريج كتاب التوحيد. يقول هنا على هذا، طبعا قبل هذا، على بناء على عدم سماع عروة من حذيفة يكون الإسناد منقطع، والإسناد منقطع والانقطاع من أسباب بعض الحديث. الشيخ صالح على الشيخ يقول هنا المؤلف يقول أن الصواب في الراوي، اسم الراوي الذي لم يسمع من حذيفة، أنه ليس هو عروة بن الزبير، إنما اسمه عذرة بن عبد الرحمن الخزاعي. وعذرة إيش؟ ثقة. لكن أيضا هذا عذرة روايته عن حذيفة رضي الله تعالى عنه مرسلة، بمعنى أنه أيضا لم يثبت ماذا؟ لم يثبت سماعه من حذيفة. فإذا قلنا أنها مرسلة وقلنا أنها منقطعة، فالإسناد على كل الحالتين ضعيف. وإن ثبت أن الإسم على خلاف ما ذكر يعني بعض الذين نقلوا في الإسناد، وذكر الشيخ صالح أن اسمه فيه لتصحيح، وأن الصواب عذر بن عبد الرحمن.
قوله من الحمى من حمى للسببية.
طيب، مناسبة هذا الأثر للباب وإن كان في ضعف، حيث دل على أن وضع الخير والاعتقاد فيه نوع من الشرك. دل الأثر على أن وضع الخير والاعتقاد فيه من أنواع الشرك. كيف ذلك؟ بقطع حذيفة رضي الله تعالى عنه وتلاوته الآية لذلك، حيث قطعه وتلا قوله عز وجل: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون.
قوله من الحمى من السببية، أي في يده خيط لبسه من أجل الحمى لتبرد عليه أو يشفى منها. قوله فقطعه أي قطع الخيط، وفعله هذا من تغيير المنكر باليد، وهذا يدل على غيرة السلف الصالح وقوتهم في تغيير المنكر باليد وغيرها.
قلنا هذا مخيط القطاع، ثم لا شك أن السلف الصالح غيرتهم لا تخفى على مسلم، بالإضافة إلى قوتهم في تغيير المنكر. لكن هل حال يعني المجتمع في عهد السلف كحال مجتمعنا؟ الجواب لا. كما أن المعاصي في هذا الزمان هي الظاهرة وهي يعني المرئية للناس أكثر من مسألة الطاعة والخير، في عهد السلف العكس تماما، يعني صاحب المعصية يكاد يتخفى حتى لا يراه أحد وهو مقيم على معصيته. فالظهور كان للدين وكان لأهل الحق والخير، نسأل الله عز وجل أن يصلحها.
وقوله وتلا قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، أي تلا هذه الآية والمراد بها المشركون الذين يؤمنون بتوحيد الربوبية ويكفرون بتوحيد الألوهية. وقوله وهم المشركون في محل نصب على الحال من أكثر، أي وهم متلبسون بالشرك. وكلام حذيفة في رجل مسلم لبث فيطا لتبريد الحمى أو الشفاء منها، وفيه دليل على أن الإنسان قد يجتمع فيه إيمان وشرك. ولكن ليس الشرك الأكبر، لأن الشرك الأكبر لا يجتمع مع الإيمان، ولكن المراد هنا الشرك الأكبر، وهذا أمر معلوم.
هل يمكن هذا؟ وما هو الدليل على هذا؟ لا، هذا الأثر ضعيف. هل هناك حديث على أن الإنسان قد يجتمع في حقه إيمان أو طبعا كفر أصغر ليس كفر أكبر الأكبر؟
نعم، حديث
الصحابي
لما قال ما شاء الله
شاء. نعم، وغير ذلك. كذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام من ثاني من أمتي هما بهم كفر الطعن في الحساب والنياحة الميت، فلا شك أن هذه من خصال الكفر ومن أعمال الكفر. لكن وجود بعض خصال الكفر أو بعض خصال الإنسان أو عفوا خصال بعض خصال النفاق في المسلم لا تعني أنه ماذا؟ أنه منافق ومنافق نفاقا كاملا، أو أنه كافر كفرا كاملا. هذا قرره شيخ ابن تيمية تقرير يعني جيد في انقضاء الصراط المستقيم من أحكام الرجوع إليه.
قوله فيه مسائل، أي في هذا الباب مسائل. الأولى التغليظ في نفسي الحلقة والخيط ونحوهما في ذلك.
التغليظ في الحديث حديث عمران حقيقة إذا تأملنا من ثلاث جهات، من ثلاث جهات جاء التغليظ في لبس الحلقة والخيط. الأمر الأول والجهة الأولى من الأمر بنفسه، حيث قالوا انزعها، وصياغ الكلام يدل على أن الكلام شدة وغلظة. الجهة الثانية الإخبار بالوهم الذي يلحق صاحبها بسبب تعلقه بها، فلا ينال بذلك مقصودا. الجهة الثالثة نفي الفلاح عن لابسها إن مات عليها، نفي الفلاح حيث قال فإنك لو مت وهي عليك ما أصبحت أبدا. فهذه ثلاث جهات، ثلاث يعني أسباب يظهر من خلالها التغليظ في لبس هذه الأشياء وتحريمها.
قوله صلى الله عليه وسلم انزعها لا تفيدك إلا وهنا لو مت وهي عليك ما أصبحت أبدا، وهذا تغليظ عظيم في لبس هذه الأشياء والتعلق بها. الثانية أن الصحابية لو مات وهي عليه ما أفلح، هذا وهو الصحابي فكيف بمن يكون الصحابي فهو أبعد عن الفلاح. قال المؤلف
وهذا يدلنا على أمر يا إخواني، وهو على أنه لا هوادة في قضايا التوحيد والمسائل، لا تساهل حتى مع من كان، مع أي شخص كان مهما عظم قدره وعلت منزلته. لهذا قال الله عز وجل عن أنبيائه ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، لئن أشركت ليحبطن عملك. فهذه القضايا قضايا التوحيد لا تنازل فيها أبدا، لا يقول الإنسان سأشرك الله من أجل المصلحة والعياذ بالله، هذه زندقة وكفر وظلام. نسأل الله السلامة والعافية.
قال المؤلف فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأكبر أكبر من الكبائر. قوله لكلام الصحابة أي لقولهم، وهو كذلك الشرك الأكبر أكبر من الكبائر. قال ابن مسعود رضي الله عنه لئن أحلف بالله كاذبا أحب إلي أن أحلف بغيره صادقا، وذلك لأن سيئة الشرك أعظم من سيئة الكبيرة، لأن الشرك لا يغفر ولو كان أكبر، بخلاف الكبائر فإنها تحت المشيئة.
وهذا تقدم معنا، تقدم معنا
ثالثا
أن الشيخ تذكرون شو كنا شو رجحنا كلام الشيخ شو كان يقول شو كنا أصلا هذا كل شيء أولا
الشيخ
في توقف لكن هنا اشقال لان سيئة الشرك اعظم من سيئة كبير لان الشرك لا يغفر لو كان اصغر فكانه يميل الى يعني قول من قال بان الشرك الاصغر لا بد ان يدخل صاحبه الله فهذا يربط بالكلام الذي يعني تقدم معنا.
ثالثا انه يعذبه بجهاله
لم يعذبه بجهاله
هذا فيه نظر لأن قوله صلى الله عليه وسلم لو مت وهي عليه ما أفلحت أبدا ليس بصريح أنه لو مات قبل العلم بل ظاهره لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا أي بعد أن علمت وأمرت بنزعها وهذه مسألة تحتاج إلى تفصيل.
نعم الشيخ الجويد رحمه الله عليه الشيخ عبد الله في كتابه توبه المفيد كأنه أيضا يميل إلى ما قرره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه هو أن في قول المؤلف ولم يعذر من جهاله الشيخ قال هذا فيه نظر. الشيخ الدويلي رحمه الله عليه عندما جاء لهذه العبارة بقول المؤلف أنه لم يعذر من جهاله قال أي بكونه لم يستفصل هل كان جاهلا بذلك أم لا مع أن الجهل محتمل مع أن الجهل كأنه يميل إلى يعني ما قرره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه ولا. نعم. ثم فصل الشيخ المسألة أو قعد فيها فقال
فنقول الجهل نوعان جهل يعذر فيه الإنسان وجهل لا يعذر فيه ما كان ناشئا عن تفريط وإهمال مع قيام المقتضي للتعليم فإنه لا يعذر فيه
التعليم ولا التعلم
فإنه لا يعذر فيه سواء في الكفر أو في المعاصي وما كان ناشئا عن خلاف ذلك اي انه لم يفرق ولم يفرق ولم يقم المقتضي في التعلم بان كان لك ترى على ذلك ان هذا الشيء حرام فانه يعذر فيه فان كان منتسبا الى الاسلام لم يضره وان كان منتسبا الى الكفر فهو كافر في الدنيا لكن في الاخره امره الى الله على القول الراجح يمتحن فان اطاع دخل الجنه وإن عصى دخل النار.
والنصوص جاءت النبي عليه الصلاة والسلام بهذا وهي كثيرة والمسألة قررها بمن طيب تفخير جيد في طريقة ابنتين الشيخ والرجوع هذه المسألة أنه يمتحن فإن أطاع دخل الجنة وإن عصى دخل النار. فهذا الكتاب عند الكلام على يعني حكم أطفال المشركين
فعلى هذا من نشأ ببادية بعيدة ليس عنده علماء ولم يكتب في باله ان هذا الشيء حرام او ان هذا الشيء واجب فهذا يعذر وله امثله منها رجل بلغ وهو صغير وهو في باليه ليس عنده عالم ولم يسمع عن العلم شيئا ويظن ان الانسان لا تجب عليه العبادات الا اذا بلغ 15 سنة فبقي بعد بلوغه حتى تم له 15 سنة وهو لا يقوم ولا يصلي ولا يستغفر من الجنابة فهذا لا نأمره بالقضاء لأنه معذور بجهله الذي لم يفرط فيه بالتعلم ولم يطرأ له على باله وكذلك لو كانت أنثى أتاها الحيض وهي صغيرة وليس عندها من تسأل ولم يطرأ على بالها أن هذا الشيء واجب إلا إذا تم لها 15 سنة فإنها تعذر إذا كانت لا تصوم ولا تصلي وأما بالفعل العكس كالسكان في المدن تستطيع كالساكن في المدن تستطيع أن يسأل لكن عنده تخاف وغفلة فهذا لا يعلم لأن الغالب في المدن أن هذه الأحكام لا تخفى عليه ويوجد فيها علماء تستطيع أن يسألهم بكل سهولة فهو مفرد يلزمه القضاء ولا يعذر بالجهل. الرابعة أنها لا تنفع العاجلة بل تضر بقوله لا تزيدك إلا وهنا والمؤلف استنبط المسألة وأتى بوجه استنباطها. الخامسة الإنكار بالتغليب على من فعل مثل هذا كذلك أن ينبغي أن ينكر إنكارا مغلظا على من فعل مثل هذا ووجه ذلك سياق الحديث الذي أشار إليه المؤلف وأيضا قوله من تعلق تميمة فلا أتم الله له. السادسة التصريح بأن من تعلق شيئا وكل إليه تؤخذ من قوله من تعلق تميمة فلا أتم الله له، إذا جعلنا الجملة قبلية، وأن معنى تعلق تميمة وأن من تعلق تميمة فإن الله لا يتم له، فيكون موكولا إلى هذه التميمة، ومن وكل إلى مخلوق فقد صبر، ولكنها في الباب الذي بعده صريحة، من تعلق شيئا وكل إليه.
سيأتي هذا في الدرس القادم في حديث عبد الله بن عكيم رضي الله تعالى عنه، تعلق شيء وكل إليه، يعني وكله الله إلى الشيء الذي تعلق به، هذا معنى من تعلق شيئا وكل إليه، وكله الله إلى ما تعلق به، ولا شك أن من وكله الله إلى هذا الشيء الذي تعلق به أنه خاسر وهالك. سابعا التصريح
بأن من تعلق تميمة فقد أشرك، وهو إحداء الروايتين في حديث عقبة بن عامر. الثامنة أن تعليق الخيط من الكلمة من ذلك يؤخذ من فعل حذيفة أنه رأى رجلا بيده خيط من الكلمة فقطعه، وتلا قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون.
من ذلك من إيش؟ من الشرك.
التاسعة تلاوة حذيفة الآية دليل على أن الصحابة يستدلون بالآيات التي في الشرك الأكبر على الأصغر، كما ذكر ابن عباس في آية البقرة.
هذا من منهج الصحابة بالاستدلال، منهج الصحابة بالاستدلال أنهم يستدلون بالآيات التي ترد والوارد في الشرك الأصغر، الشرك الأكبر يستدلون بها على تحريم الشرك الأكبر، آية أكبر الآيات الواردة في الشرك الأكبر يستدلون بها على تحريم الأمور الواردة في الشرك الأصغر، فما وارد في الشرك الأكبر يستدل به على تحريم الأمور الواردة في الشرك الأصغر.
أي أن قوله تعالى ما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون في الشرك الأكبر، لكنهم يستدلون بالآيات الواردة في الشرك الأكبر على الأصغر، لأن الأصغر شرك في الحقيقة، وإن كان لا يخرج من الملة، ولهذا نقول الشرك نوعان أصغر وأكبر. وقوله كما ذكر ابن عباس في آية البقرة، وهي قوله تعالى من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله، الآية فجعل المحبة التي تكون محبة الله من اتخاذ الميل لله عز وجل.
حد منكم رجع إلى شيء من التفاصيل التي قول ابن عباس هذا أن يعني ظاهر من كلام الشيخ رحمه الله عليه، يعني قوله كما ذكر ابن عباس في هذه البقرة، هذا فيه نظر، أنا ما أعرف ابن عباس له قول في هذه الآية أو استدلال من ابن عباس لقوله من الناس أن يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله، لا أعرف أنه استدل بهذه الآية على شيء ما يتعلق بالشرك الأكبر، الآية لا شك أن الشرك الأكبر من الناس يتخذ، لكن هل ورد عن ابن عباس ذلك؟ أنا حسب ما رجعت ما وجدت شيء منها، ويعني أكد لي هذا كلام الشيخ التوحيد في التوضيح المفيد، ولهذا الآية التي استدل بها ابن عباس هي قوله عز وجل فلا تجعل لله أندادا وأنتم تعلمون، وليست هذه الآية التي ذكرها الشيخ رحمه الله من الناس يتخذ لا يحتاج أن يكونوا في حب الله، وإنما هي في بداية بعد الآية 21 سورة البقرة بدايتها فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. إيش قال ابن عباس؟ روى ابن أبي حاتم في تفسيره كما ذكر ابن كثير في تفسيره بإسناد جيد كما قال الشيخ سليمان صاحب الاستدلال الحميد عند قوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، قال ابن عباس الأنداد هو الشرك، الأنداد هو الشرك أخفى من دليل النمل على قطاة سوداء وهمة الليل، وهو أن يقول والله وحياتك يا فلان وحياتك، هذا حلف غير الله وهو شرك، ماذا أصغر شرك أكبر، استدل ابن عباس بقوله فلا تجعل لله أندادا على تحريم الشرك الأصغر، قال لا تجعل فيها فلانا هذا كله به شرك، هذا هذا المقصود من قول الشيخ ما عليه كما ذكر ابن عباس في آية البقرة، فآية البقرة فلا تدعوا لله أندادا وأنتم تعلمون، والأثر هو ما سمعتم.
العاشرة أن تعليق الودعي من العين من ذلك، قوله من ذلك أي من تعليق السماء الشركية، لأنه لا أثر لها شرعا ولا قدر. الحادية عشر الدعاء عن من تعلق كلمة أن الله لا يتم له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له أي ترك الله له، وتؤخذ من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على هؤلاء الذين استكبروا التمائم وولعوا، وليس هذا بغريب أن نؤمر بالدعاء.